بالاشتراك مع شركة النور للصوتيات والمرئيات يقدمان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم.
فتح الباري بشرح صحيح البخاري للإمام العسقلاني.
يتصفحه معكم
همام عبد المطلب،
رشوان سعيد،
محمد ولاء الدين،
محمود زكي،
عادل خلف،
جمال حماد،
وأحمد مشعل. فتح الباري بشرح صحيح البخاري.
الإعداد الإذاعي
مأمون النجار.
الإخراج
محمد مشعل.
كنا ونحن نبدأ حديث حفص بن عمر الذي رواه عن شعبة عن أشعث بن سليم، إن سليما هذا كان من كبار التابعين كشيخه مسروق، فهما قرينان، كما أن أشعث وشعبة قرينان، وهما من كبار أتباع التابعين. وقول عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن، قيل لأنه كان يحب الفأل الحسن، إذ أصحاب اليمين أهل الجنة. وقولها في تنعله أي لبس نعله، وترجله أي ترجيل شعره وهو تسريحه ودهنه. وقولها في شأنه كله أي يعجبه في شأنه كله التيمن، أي لا يترك ذلك سفرا ولا حضرا ولا في فراغه ولا شغله ونحو ذلك. والآن ننتقل إلى حديث آخر حدث به عبد الله بن يوسف قال
أخبرنا مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال وما هي يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السفتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية.
قول الراوي رأيتك تصنع أربعا أي أربع خصال، وقوله لم أرى أحدا من أصحابك أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بعضهم. والظاهر من السياق انفراد ابن عمر بما ذكر دون غيره ممن رآهم عبيد بن جريج. وقال المازري
يحتمل أن يكون مراده لا يصنعهن غيرك مجتمعة، وإن كان يصنع بعضها.
وقول ابن جريج الأركان أي أركان الكعبة الأربعة، وظاهره أن غير ابن عمر من الصحابة الذين رآهم عبيد كانوا يستلمون الأركان كلها، وقد صح ذلك عن معاوية وابن الزبير. وسيأتي الكلام على هذه المسألة في الحج إن شاء الله تعالى. وقوله النعال الستية أي التي لا شعر فيها، مشتقة من السبت وهو الحلق، وقيل السبت جلد البقر المدبوغ، وقيل بالسبت، وهو نبت يدبغ به. والآن ننتقل إلى حديث آخر حدث به عبد الله بن يوسف قال:
أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم.
في الحديث دليل على أن المواساة مشروعة عند الضرورة لمن كان في مائه فضل عن وضوئه، وفي أن اغتراف المتوضئ من الماء القليل لا يصير الماء مستعملا. واستدل به الشافعي على أن الأمر بغسل اليد قبل إدخالها الإناء أمر ندب لا حتم. وقال ابن بطال:
هذا الحديث شهده جمع من الصحابة، إلا أنه لم يروى إلا عن طريق أنس، وذلك لطول عمره ولطلب الناس علو السند.
وقال القاضي عياض:
هذه القصة رواها العدد الكثير من الثقات عن الجم الغفير عن الكافة متصلا عن جملة من الصحابة، بل لم يؤثر عن أحد منهم إنكار ذلك، فهو ملتحق بالقطعي من معجزاته.
والآن ننتقل إلى حديث آخر حدث به محمد بن عبد الرحيم قال:
حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره.
قول الراوي لما حلق أي أمر الحلاق فحلق، فأضاف الفعل إليه مجازا، وكان ذلك في حجة الوداع كما سنبينه. وقوله كان أبو طلحة يعني الأنصاري زوج أم سليم والدة أنس. وقد أخرج أبو عوانة في صحيحه هذا الحديث عن طريق سعيد بن سليمان أبين مما ساقه محمد بن عبد الرحيم، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الحلاق فحلق رأسه ودفع إلى أبي طلحة الشق الأيمن ثم حلق الشق الآخر فأمره أن يقسمه بين الناس، وفي لفظ فوزعه بين الناس الشعرة والشعرتين وأعطى الأيسر أم سليم. ولا تناقض بين هذه الروايات، بل عن طريق الجمع بينها أنه ناول أبا طلحة كلا من الشقين، فأما الأيمن فوزعه أبو طلحة بأمره، وأما الأيسر فأعطاه لأم سليم زوجته بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا. الآن ننتقل إلى حديث آخر حدث به إسماعيل قال:
حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن جدتها أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء وقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ فأشارت: إي نعم.
فقمت حتى تجلاني الغش وجعلت أصب فوق رأسي ماء، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل فتنة الدجال، يؤتى أحدكم فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال: نم صالحا، فقد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت.
قول أسماء: تجلاني، أي غطاني. أما الآن فننتقل إلى حديث آخر حدث به عبد الله بن يوسف قال:
أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه.
قول الراوي أتستطيع فيه ملاطفة الطالب للشيخ، وكأنه أراد أن يريه بالفعل ليكون أبلغ في التعليم، وسبب الاستفهام ما قام عنده من احتمال أن يكون الشيخ نسي ذلك لبعد العهد. وقوله فدعا بماء، وفي رواية وهب في الباب الذي بعده فدعا بتور من ماء، والتور قال الداودي قدح، وقال الجوهري إناء يشرب منه، وقيل هو الطست، وقيل يشبه الطست، وقيل هو مثل القدر يكون من صفر أو حجارة. وقال خالد بن عبد الله في روايته
مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا،
وهو صريح في الجمع كل مرة. وقال سليمان بن بلال في روايته
فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة.
واستدل بهذه الرواية على الجمع بغرفة واحدة، وقوله ثم غسل وجهه ثلاثا لم تختلف الروايات في ذلك، ويلزم من استدل بهذا الحديث على وجوب تعميم الرأس بالمسح أن يستدل به على وجوب الترتيب للإتيان بقوله ثم في الجميع، لأن كلا من الحكمين مجمل في الآية القرآنية بينته السنة بالفعل.
بارك الله فيك ونفعنا بعلمك يا مولانا الإمام.
وبارك فيك وفي إخوانك يا بني. الآن أترككم في رعاية الله وحفظه وعنايته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم.
ويتجدد اللقاء مع
فتح الباري بشرح صحيح البخاري.